الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، سعيدة جدا أن أكون معكم في بداية هذا الأسبوع لكي أقدم لكم حلقة جديدة من الصحة المستدامة، وسعيدة أكثر باستضافتي لطبيب تعرفونه سبق وشارك معنا في مهمة التوعية الصحية عبر أثير مونتي كارلو الدولية ومن خلال برنامج الصحة المستدامة، دكتور فادي النحلاوي الاستشاري في جراحة الأورام، هو رئيس قسم الأورام في مستشفيات أوريانا ميدكير في دبي والشارقة، هو جراح أورام في مستشفيات برجيل وإستر الشارقة، ومدرس في كلية الطب في جامعتي الشارقة وعجمان. ما بعرف كيف بتلاقي الوقت دكتور فادي لكل هذه المهمات ولكل هذه المشاغل. أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك من سونيتا ومستمعين راديو مونتي كارلو اللي اشتقنا لهم.
نحن اشتقنا لك دكتور فادي النحلاوي. سعيدة جدا أن تكون معنا اليوم لكي نلقي الضوء على هذا الملف الهام جدا. لماذا زادت نسبة سرطان الرئة عند غير المدخنين؟ وأنت لفت نظري إلى هذا الموضوع عندما التقينا في دبي مؤخرا، لذلك نطرح السؤال اليوم ونلقي الضوء على هذا الملف، وأنا سأقدم دراسة في حلقتنا تشير إلى أهمية الفيتامين ك لصحة الرئتين، وأصبح باستطاعتكم منذ أسابيع عديدة متابعة الحلقة من خلال رابط اليوتيوب الذي نضعه على صفحة الفيسبوك يوميا. إذن تتابعون حلقتنا صوت وصورة من خلال هذا الرابط، ونتابع مسابقتنا أيضا معكم مع دكتور فادي نحلاوي اليوم بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية مع ضيف الحلقة اليوم دكتور فادي، أتمنى أن تكونوا أول من يعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه لاحقا عليكم على صفحة الفيسبوك من خلال الفيديو، وأذكركم بأرقام الهواتف للتواصل معنا إذا أردتم التحدث مباشرة إلى دكتور فادي النحلاوي. هذا هو رقم الاستوديو، رقم 11 في مونتي كارلو الدولية، استوديو البث المباشر. إذن 00-33-969-32-33-14. من الممكن أيضا الكتابة إلي برسائلكم النصية وترك رسائل صوتية على رقم الواتساب الخاص ببرنامج الصحة المستدامة، هذا هو الرقم 00-33-607-29-947-2. وعلى صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة أرحب بريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا ريتا. ورحب بسلافة عويشق في قسم التنسيق، شكرا سلافة. ومجددا تحيات كبيرة لك من باريس إلى دبي دكتور فادي.
أهلا وسهلا.
شكرا شكرا. إذن أنت كاختصاصي واستشاري في جراحة الأورام لاحظت أنه نسبة سرطان الرئة عند غير المدخنين زادت، كيف؟ أخبرنا كيف لاحظت ذلك، وهل هذا حصل في الآونة الأخيرة فقط أو تطور الأمر منذ 10 سنوات حتى اليوم؟
طيب لا، أكيد خبرة أي طبيب ممكن ملاحظة أن أعداد المرضى لسرطان الرئة عند غير المدخنين قابلة في الزيادة، وهذا أثبت الحقيقة من خلال الإحصاءات الدورية لعدد المصابين بالأورام التي دائما ما تنشر بشكل دوري في كل بلدان العالم. وهذا الأمر أصبح خط دراسة، وهناك حاليا العديد من الدراسات لتفسير ماذا يحدث. طبعا إذا بدنا ننوه بشكل خاص، هذه الزيادة بدأت في العقدين الماضيين وأخذ بازدياد باضطراب، وهي كانت ملحوظة بشكل خاص خلال 10 سنوات الماضية، وأولى الدراسات بدأت خلال 10 سنوات الماضية، إنما أيضا بملاحقة هذه الأعداد، يعني ما قبل 2020 غير ما بعد 2020، ما قبل 2018 غير ما بعد 2018، أصبحت الآن تشكل نسبة كبيرة. وحاليا الدراسات تقول أن تقريبا ما يقارب أكثر من نسبة 25-30% من حالات سرطان الثدي هي تحدث عند غير المدخنين. طبعا هذه النسبة وهذا الرقم يعتبر كبير إذا ما قورن بالنسب التي كانت خلينا نقول لك من 50 سنة ولا قبل، لأنه كان من المعروف أن التدخين هو العامل الخطورة الأول والأوحد شبه الأوحد لسرطان الرئة، إنما حاليا أصبحنا كما ذكرت نلاحظ الأعداد قابلة في الزيادة عند غير المدخنين، والأنواع التي تصيب الغير المدخنين من سرطان الرئة هي أكثر فتكا للأسف وأكثر خطورة.
نعم طبعا سنفصل هذا الموضوع معك، أشكرك على هذه المقدمة دكتور فادي النحلاوي. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة طبية تشير إلى أهمية الفيتامين ك لصحة الرئتين.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أشارت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كوبنهاجن في الدنمارك إلى أن الأشخاص الذين تكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ك يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، كما لا تعمل رئاتهم بشكل جيد. ووفقا لهذه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة ERG Open Research، فإن الفيتامين ك يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الرئتين، لذلك نبهت إلى ضرورة تناول الخضار الورقية والزيوت النباتية والحبوب الكاملة. هذا وشارك في هذه الدراسة أكثر من 4000 شخص من سكان كوبنهاجن تراوحت أعمارهم ما بين 24 و77 عاما، وخضعوا فيها إلى اختبار لوظائف الرئة أو ما يسمى قياس التنفس، والذي يقيس كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها في ثانية واحدة والحجم الكلي للهواء الذي يمكن أن يتنفسه الشخص في نفس قصري. كما أعطى المشاركون عينات دم وأجابوا على استبيانات حول صحتهم وأسلوب حياتهم، وتضمنت اختبارات الدم مؤشرا على انخفاض مستويات الفيتامين ك في الجسم. هذا وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين لديهم علامات انخفاض مستويات فيتامين ك سجل لديهم معدل قياس التنفس والحجم الكلي للهواء المتنفس في نفس قصري أقل من المعدل المتوسط. لذلك دعا الباحثون إلى مزيد من الدراسات لمعرفة تأثير زيادة معدل فيتامين ك على وظائف الرئتين، كما شددوا على ضرورة الإقلاع عن التدخين لحماية الرئتين، ونصحوا بممارسة التمارين الرياضية وببذل كل ما في وسعنا للحد من تلوث البيئة التي نعيش فيها.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذا نعود إليك دكتور فادي النحلاوي، هل تنصح أنت كاستشاري في جراحة الأورام بتناول الفيتامين ك من خلال الأطعمة أو من خلال المكملات الغذائية، وهل فعلا هناك هذا التأثير الكبير على صحة الرئتين لهذا الفيتامين؟
مما لا شك فيه، الفيتامينات بشكل عام لها دور كبير وكبير جدا لصيانة وصحة أجهزة الجسم بشكل كامل، وأيضا لها دور كبير في الوقاية من بعض الأمراض وأمراض كثيرة جدا. لن أدخل في تفاصيل فيتامين ك أو الفيتامينات الأخرى، إنما دعيني أضيف إضافة. يعني من المعروف حاليا أن الفيتامينات بشكل عام لها تأثير كبير على الجهاز المناعي، وفعلا نقص الفيتامينات سواء فيتامين ك أو فيتامينات أخرى له دور كبير في تطور الأمراض وحتى تطور الأورام. طبعا تختلف طبيعة الإمراضية التي تحدث نتيجة نقص الفيتامينات حسب تأثير كل فيتامين على أعضاء الجسم المختلفة. طبعا تتحفنا الدراسات بشكل تقريبا يومي حول أهمية الفيتامينات طبعا، وأنا أنصح كأي طبيب آخر بتناول الأغذية التي تكون حاوية والغنية بالمركبات الفيتامين الطبيعية. لا أحبس بشكل كبير تناول المكملات الفيتامينية الكيميائية اعتباطا، إنما فقط إلا عند ثبوت نقصها عن طريق التحاليل المخبرية. الأطعمة أو تناول حمية غذائية متوازنة وطعام صحي غالبا يكون كافي في المحافظة على مستويات الفيتامينات في جسمنا.
نعم، شكرا على التعقيب دكتور فادي النحلاوي. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هي أهم مسببات سرطان الرئة عند غير المدخنين؟ تفضل.
طبعاً حقيقة موضوع هو موضوع كبير جداً، وكما ذكرت لا زالت الدراسات تبحث عن أهم المسببات أو لتضع تفسيرات عما يحدث، لأنه الحقيقة معروف في علم الأورام أن الدراسات وتعقب الأورام مهم جداً أيضاً في التنبؤ بكيفية تطور الأمراض والسرطانات لوضع خطة علاج شاملة ضد المرض أو الوقاية منها. باختصار يمكن تلخيص مسببات زيادة نسبة حدوث سرطان الرئة عند غير المدخنين لأربع أسباب رئيسية. السبب الأول برأيي وهو المهم والتي حاليا تركز الدراسات عليه كثيرا هو التغير في النمط الجيني أو أنماط الأورام والكانسر. هذا لا يقتصر حقيقة،
ما الذي تعنيه بتغير الأنماط الجينية؟
سأفسر. معروف نحن مثلا في الالتهابات وفي الفيروسات، ومثل ما حدث في كورونا أن الالتهاب أو الفيروس أو الجرثومة غالبا ما يحدث فيه طفرات يغير من سلوكه. هذا يمكن كل الناس صارت تعرفه وما حدثنا معانا في كوفيد. نفس الشيء ينطبق على الأورام. هناك دائما طفرات جينية، لأن نعرف أن الأورام والسرطانات هي عبارة عن تكاثر شاذ في خلايا الجسم الطبيعية لدينا، صحيح؟
نعم.
وأنت تعرفين وناقشنا هذا أن هناك دائما ما يوجد خلايا شاذة تنتج بشكل دوري.
نعم.
في أجسامنا.
نعم.
وجهازنا المناعي قادر على السيطرة عليها
والتخلص منها
أو لآخر. صحيح. لسبب أو لآخر، ضعف الجهاز المناعي، ربما تغير في النمط، عدم قدرة الجهاز المناعي على التعرف على الأنماط الشاذة، وبالتالي تفقد السيطرة، وأحد هذه الخلايا الشاذة يقوم بالتكاثر والنمو بشكل كبير بشكل يكون الجسم غير قادر على السيطرة عليه. دائما سلوك هذه السرطانات والأورام هو ليس واحد، يعني حتى السرطان هناك عدة أنماط منه، ودائما السرطان ما يغير من سلوكه. هذا يحدث نتيجة الانقسامات والتغيرات الجينية، وهذا معروف حقيقة لدينا أطباء الأورام، لأنه أحيانا كثير وأحيانا ما تسمعين أنه ورم تمت السيطرة عليه في البداية سواء بالأدوية أو سواء بالأدوية الكيمياء أو الأدوية الأخرى، ثم فجأة أصبح الورم شرس ولم يعد يستجب لهذه الأدوية. لماذا؟ نتيجة الانقسامات ونتيجة التغيرات الجينية التي تحدث. ما تمت ملاحظته أن أنماط سرطان الرئة التي نشاهدها حاليا في العقد الأخير حقيقة تختلف عن الأنماط التي كنا نشاهدها. الأنماط السابقة كانت مرتبطة بشكل أساسي بالمسرطن الرئيسي اللي هو التدخين. حاليا أصبحنا نرى بعض هذه الأنماط أو تكاثر هذه الخلايا سرطان الرئة بشكل غير مرتبط بالتدخين. حتى النمط الذي يحدث عند غير المدخنين يختلف خلاف كلي عن النمط المعروف عند المدخنين. فمثلا من المعروف أن نوع النسيج الذي يحدث عند المدخنين هو يسمى سرطان الحرشوفي أو سكويمس الكارسينوما، بينما عند غير المدخنين هو يكون من النمط الغد أو الأدينوكارسينوما طبعا، وهذا أشرس كما ذكرت في بداية الحلقة للأسف.
يعني سرطان الرئة عند غير المدخنين هو أشرس من سرطان
للأسف أشرس، صحيح للأسف أشرس، ويصيب الأعمار الأصغر ويصيب حتى النساء ويصيب النساء والرجال، لكن نسبة النساء يصيبها أكثر من نمط السرطان الذي يصيب عند المدخنين الذي يكون بشكل أساسي عند الرجال.
يعني نستطيع أن نقول السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة عند غير المدخنين هو جيناتنا أم نمط حياتنا؟
سؤال جديد، سؤال جميل جدا، لأنه أنا عندما أذكر أو عندما ذكرت أنه التغير في الجينات السرطان هذا يختلف عما جينات الإنسان عادي أو نمط حياتنا. المقصود هنا تغير النمط الجيني للسرطان، لأن السرطان والخلايا السرطانية لها أيضا سلوك جيني مختلف عن جيناتنا نحن تماما، وهذا يختلف عما نقول عنه القصة العائلية.
نعم.
ما تذكرينه أنه القصة العائلية أو نحن هناك بعض الجينات التي نتوارثها من الآباء والأمهات.
نعم.
تزيد من نسب الإصابة، وأنت تعرفين ذلك، مثلا مثل سرطان الثدي، سرطان البروستات، وسرطان المبيض. إنما سرطان الرئة بشكل خاص الحقيقة نسب الجينات التي تتوارث عن طريق الآباء والأمهات هي قليلة جدا. هذا يدعى السرطان الوراثي، هذا يدعى السرطان الوراثي، مختلف اختلاف تام عن نمط الجيني للسرطان أو نمط السرطان الحديث الذي نلاحظه، غير مرتبط بالناحية الوراثية. هناك دراسات عديدة بدأت تدرس أكثر فأكثر، وخاصة مع تطور الجينات، هل فعلا سرطان الرئة هناك نسب قد تكون مخفية بالنسبة لدينا لا نعلمها مرتبطة بالعامل الوراثي؟ حتى الآن يعني الدراسات لم تثبت أن هناك عامل وراثي كبير لسرطان الرئة سواء عند المدخنين ولا غير المدخنين مقارنة مع سرطان مثل سرطان الثدي أو سرطان المبيض، إنما هناك نسبة قليلة.
تحدثنا عن
إذن هذا هو السبب الأول.
نعم. دكتور فادي النحلاوي، تحدثنا عن المكملات الغذائية، وأنت ذكرت أنه تفضل أن نأخذ الفيتامينات من خلال الأطعمة الطبيعية، ولكن نعم أحيانا نحن بحاجة، وذكرت أنه من الأفضل أن نلجأ إلى تحليل الدم قبل أن نأخذ أي فيتامين.
صحيح.
وهنا أود أن أسألك، يا ترى هل صحيح أنه ارتبط استخدام البيتا كاروتين كمكمل غذائي كفيتامين بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة عند غير المدخنين؟ ما رأيك؟
الحقيقة في دراسات كبيرة بس لم ترقى إلى الإثبات حتى الآن، يعني
نعم.
ليست فقط بالنسبة لهذا المكمل، أيضا في مكملات أخرى أن زيادة، يعني في عدة دراسات أن زيادة نسبة الفيتامين حتى قد يسبب السرطان، إنما غير مثبتة. بشكل عام بشكل بسيط يعني دائما نفضل المحافظة على الفيتامينات لا زيادة ولا نقصانا.
نعم.
يعني هذه المقولة لا زيادة ولا نقصان.
هل صحيح أنه أيضا هناك مواد مسرطنة نستنشقها في حياتنا اليومية؟
صحيح، جايكي إلى السبب الثاني، لأنه أنا كل ما ذكرته هو السبب الأول.
نعم.
قلت لك هناك أربع أسباب رئيسية.
نعم.
السبب الثاني كما ذكرتي تماما أنه حاليا الهواء الذي نستنشقه حاليا في عصرنا الحالي يعني ليس هواء نظيف 100%، وهناك العديد من الملوثات الهوائية والمسرطنات القادرة على إحداث سرطان. يجب أن لا نتهم فقط التدخين، حاليا مخلفات الصناعات وتلوث الهواء، الحروب التي في عالمنا هذا وما أطي بها من أسلحة، كلها لوثت هواءنا. وهناك العديد من الغازات المتهمة، سواء غازات معروفة وغير معروفة، يعني لن أدخل في التفاصيل، منها غاز الرادون والأسبستوز، وهي ملوثة بشكل كبير لهواءنا، يعني حتى غير المدخن نحن نستنشقها بشكل كبير، وهي متهمة واتهام كبير بزيادة أي نسب سرطان الرئة، وخاصة عند المدخنين. أيضا من الأسباب الثالثة يعني تدخين الإلكتروني والأنواع الجديدة من التدخين التي أطلقت وزادت في العقد والعقدين الأخيرين. يعني أنا لن أفاجئك وأصدمك عندما أقول لك أن الفيب والتدخين الإلكتروني يسبب سرطان الرئة بنسبة أكبر من العادي، واكتشفت أن استنشاق الأدوية الكيميائية والمبخرات الموضوعة في الفيب تؤدي إلى إحداث التهابات جذئية صغيرة على مستوى الخلية، خلية الرئة أو القصبات المبطنة للقصبات، وتؤدي هذه الالتهابات بالمزمنة إلى حدوث الانقسامات الشاذة وحدوث السرطان فيما بعد.
كيف تفسر تقديم الفيب كحل للمدخنين؟ كحال أقل خطورة، لذلك يعني لم نعد نصدق شيئا دكتور فادي النحلاوي،
أكيد
حتى الدراسات أكيد لم نعد نصدقها يعني. نعم
إذن أنت تعلمين أن يعني كل شيء مرتبط في ناحية تجارية وفي
طبعا
البيع
والدراسات يعني أيضا يدفع ثمنها، يعني أنا قد أتي نعم
صحيح في هيك شيء أكيد يعني. وأيضا يعني أنا كطبيب يعني أنا حكون صريح معك، يعني رغم وجود النصائح أو الريكومنديشنز أنا أصبحت حاليا متحفظ، يعني حتى لو كانت كل التوصيات تثبت أنه لا ضرر من هذا الشيء، إنما للأسف التجربة علمتنا أنه بعد فترة قد يكون بعد عدة سنوات 10 سنوات عم تطلع دراسات جديدة تنفي ما كان يعتبر آمنا. يعني الفيب حاليا كان الهدف منه أنه لا يحتوي على القطران الذي يعد المتهم الأول أو المادة السامة الأولى
في السيجارة،
مقارنة بالسيجارة أو
التبغ العادي
أخرى
يعني
من التدخين التبغ العادي. إنما لو كانت تبخير أو رفع درجة حرارة هذه المواد الكيميائية تؤدي إلى انبعاث العديد من الغازات الأخرى السامة التي قد لا يكون حالياً معروف تأثيرها بشكل مباشر، إنما الدراسات عم تثبت شوي ما يعني إنه هذه لها تأثير، قد يكون معروف تأثيرها ومخبين عنا يعني لمجرد فقط إنه تنتشر. أنا لا أستبعد هذا حاليا ولن أدخل في نقاش وسجال حول نظرية
كلا، ولكن حدث ذلك في سنوات الستينات والسبعينات، اتهمنا الدهون
صحيح
بأنها مضرة
صحيح،
وبرأنا السكر وهو السكر اللي كان متهم، و يعني هيدي قصة الطب
معروفة
يعني.
معروفة
نعم.
صحيح
نعم
صحيح
نعم
صحيح معروفة،
وقصة الدراسات نعم
أقول لك يعني لمجرد ظهور حاليا أو الأصوات وبعض الدراسات التي لا يستطيعون تخبئتها أن الفيب له أثبت في بعض الدراسات أن المواد التي تخرج تنبعث من تدخين الفيب مسرطنة، فحتما وأكيد هذا وصل إلى مرحلة لا يمكن تخبئته، وأصبح علميا يعني خلال السنة الماضية وهذه السنة علميا مثبتة أن تدخين الفيب يزيد من نسبة السرطان، ولا تستبعدي أن قد يكون أيضا هو متهم ومشارك أساسي بزيادة نسبة السرطان عند غير المدخنين التبغ، يعني أقول المدخنين نقصد فيه المدخنين التبغ أو السجائر العادية أو الشيشة.
بما أنه تحدثت عن السكر أنا أيضا هناك دراسات ربطت ما بين الإفراط في تناول الأغذية السكرية ترفع من معدل السكر في الدم والإصابة بسرطان الرئة، ما رأيك أنت كطبيب كاستشاري في جراحة الأورام؟
شوفي هذا 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 يعني كافي ليكون موضوع نقاش حلقة مستقلة، لأن نعم. ارتفاع السكر حاليا وزيادة النسب البدانة إذا ما بنربطه ونبسطه وزيادة الوزن أصبح مثبت بشكل كامل عمليا وعلميا بزيادة سرطانات، منها سرطانات الرئة، سرطانات المثانة، يعني سرطانات غير مرتبطة فقط سرطانات الجهاز الهضمي، وهذا أمر مهم جدا. يعني قد تطرحين أنه زيادة السكر مثلا أو زيادة السمنة أو زيادة قد يؤثر بشكل مباشر على الأعضاء التي يعني تتخزن فيها السكر، سواء الكبد أو البنكرياس أو لا، له تأثير أيضا على الأعضاء البعيدة عن متناول أماكن تخزين السكريات وأماكن استقلاب وحرق السكريات، ومنها مثل ما قلت لك الرئتين وسرطان الرئتين وسرطان المثانة.
نعم، لم نذكر كل الأسباب التي تؤدي إلى إصابة غير المدخنين بسرطان الرئة، الوقت داهمنا، ولكن من الممكن أن نذكر بشكل سريع وأن نذكر الحلول. دكتور فادي النحلاوي، هل من شفاء نعلم أنه الأشخاص الذين يصابون بسرطان الرئة يعني يكونون أحيانا من دون أمل؟
شوفي سأتكلم بشكل عام، سرطان الرئة أو كأي سرطان دائما العنصر الجوهري في تحقيق أكبر نسبة شفاء هي نقطتين، هو الكشف الباكر، هو الكشف الباكر للسرطان، والنقطة الثانية هو الاستمرار في العلاج بشكل متوازي مع كافة أنواع العلاجات. كيف يعني؟ يعني لا يوجد حتى الآن علاج واحد كافي وشافي، لا العلاج الكيميائي ولا الجراحة ولا العلاج
ولا المناعي،
يجب أن تتضافر كل أنواع العلاجات وتختلف هذا حسب نوع الورم وحسب درجة الورم. للأسف مشكلة سرطان الرئة أنه لا يوجد استقصاء بسيط يمكن أن أستخدمه للكشف الباكر عن سرطان الرئة، لأن كما تعلمين سرطان الرئة مثل
عن طريق
أي سرطان
الصدفة يعني
آخر في الجسم يكتشف عن طريق الصدفة، أو للأسف عندما يصل إلى مرحلة متقدمة قليلا يسبب الألم، يسبب انسداد في الطرق الصفراوية، النفث الدموي، السعال إلى ما هنالك. لذلك هذا يختلف عن سرطانات أخرى كسرطان الثدي، بإجراء صورة بسيطة كماموغرام مثلا نستطيع أن نكتشف الورم في مراحله الأولية بالمليمترات. لذلك الدراسات مثلا حاليا هناك توصيات بإجراء صورة مثلا طبقي محوري قليل الأشعة بشكل سنوي، لأنه للأسف الصورة البسيطة التي نقوم بها الحقيقة حساسيتها لكشف سرطانات في بدايتها أو في المرحلة الأولى تقريبا ضعيفة جدا، ولا تستطيع كشف السرطان إلا عندما يصل السرطان أو الورم إلى مرحلة متقدمة. هذا هو الحقيقة المشكلة الكبيرة في سرطان الرئة، إنما هو يعتبر إذا ما اكتشف بمرحلة باكرة يعتبر يمكن الشفاء منه. المشكلة أن معظم الحالات تكتشف بمرحلة متقدمة، ومعروف أن سرطان الرئة يعتبر من السرطانات السريعة، يعني لا أقول أخيف الناس أنه هو سرطان فتاك، إنما سرطان يعني سريع النمو
التطور.
وسريع الانتشار،
يعني مثلا عندما نكتشف الإصابة
بسرطان الأخرى.
ما بين اكتشاف الإصابة والوفاة تمر أشهر سنوات،
تعتمد على درجة الورم. إذا ما تم اكتشاف الإصابة بمرحلة متقدمة أعطانا قائل لو افترضنا إلى الأعضاء الأخرى، طبعا هذه الوقت المتبقي هي تكون أشهر، يعني طبعا يكون هناك أمل إذا كان السرطان متوضع فقط في الرئة، لا لم يعطي أي انتقالات حتى إلى الغدد الليمفية أو الأعضاء الأخرى، وإذا ما تم العلاج بشكل جيد وكافي بسواء الجراحي والأدوية المناعية والأدوية الحديثة، هناك نسب شفاء ويمكن أن تستمر بشكل كبير. بنسبة نحن دائما عندما نضع نسبة الشفاء دائما نحسب قديش الوقت المتوقع للبقاء خلال 5 سنوات أو 10 سنوات ونعطي النسبة المئوية. لذلك عندما اكتشافها في المرحلة المتقدمة يعني استمرار الحياة لخمس سنوات أو 10 سنوات نسبة لا بأس بها وتصل حتى إلى 60 و70%.
نعم شكرا. آخر سؤال، رغم ضيق الوقت ولكنه مهم جدا، يعني معدلات إصابة غير المدخنين بسرطان الرئة زاد بشكل خاص وخاصة عند النساء، هل يا ترى هذا متعلق باستنشاق المرأة أكثر من الرجل لمستحضرات أو منتجات التنظيف؟
واحدة من صحيح، واحدة من الأسباب والمتهمات كما ذكرت عندما قلت لك التلوث الهوائي في المناخ، أو عندما قصدت تلوث هوائي ليس فقط الغازات إنما الاستنشاق حتى المواد السامة الكيميائية، وهذا معروف. يعني لذلك نلاحظ أن بعض أنواع سرطانات الرئة تزيد عند مهن خاصة، فمثلا فيما سبق كانت هناك مهن التي عمال التنظيف المداخن مثلا، أو هناك مادة من السامة يتعرضون لها بشكل أكبر، معروف نسبة الإصابة في لدي سرطان الرئة أكبر. إذن لا تستبعدي أنه عند النساء التعرض للمواد الكيميائية والمستحضرات التي توضع، أكيد لا يوجد دراسات دقيقة حول هذا الأمر، إنما أنا بشكل شخصي لا أستثني أي عامل يعني، أو أي، لأن كل هذه المستحضرات الحقيقة قابلة للتطور بشكل كبير، ويوميا هناك مستحضرات جديدة وغير مدروسة وغير معروف تأثيرها سواء حتى على جهازنا، أجهزتنا العضوية، على بشرتنا، حتى على جهاز التنفس. النقطة اللي بدي أذكرها هون أيضا زيادة نسبة التدخين السلبي، يعني إذا ما افترضنا عن غير المدخنين التدخين السلبي يعتبر أيضا من العوامل المتهمة أيضا لزيادة نسبة حدوث الإصابة لدى غير المدخنين. ولا تنسي أيضا أن النساء حاليا سواء المدخنات أو الذين يدخنون الفيب أو أخرى أيضا نسبة آخذة في الزيادة ما بين النساء وخاصة بأعمار صغيرة.
نعم شكرا جزيلا دكتور فادي النحلاوي لإلقائك الضوء على ملف اليوم، ملف هام جدا، لماذا زادت نسبة سرطان الرئة عند غير المدخنين، وكلنا كنا نظن أنه كل من يتوفى بسرطان الرئة هو حتما مدخن. أشكرك كثيرا لاقتراحك إلقاء الضوء على هذا الموضوع ولإلقائك الضوء عليه اليوم معنا. نواصل الحلقة ونأخذ أسئلة مستمعين على رقم الواتساب التالي 00336072949972، على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب أيضا الذي وضعناه على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر، هذا هو الرقم 00336693331. شكرا لكم جميعا على متابعتكم وعلى تفاعلكم الرائع دائما معنا. شكرا ريتا، شكرا سلافة. أذكر بأنه ضيف اليوم دكتور فادي النحلاوي هو استشاري في جراحة الأورام ورئيس قسم الأورام في مستشفيات أوريانا ميدكير دبي والشارقة، وجراح أورام في مستشفيات برجيل وأستير الشارقة، ومدرس في كلية الطب في جامعتي الشارقة وعجمان.
في محطة المترو وأنا ماشية من يومين، أنا شفت حد مش هشوفه مرتين، ضحكت عيونه ضحكة قلت قصده مين، أنا أنا أنا، بصت شمالي وبعدها بصت يمين، وما كانش في إلا أنا بس وجنب اتنين، ما بقتش عارفة هو يومها قصده مين، يا دي يا دي يا ناس، خد قلبي مني وخدفني خطفة ولقيتني طايرة مع اني واقفة، خد قلبي مني وخدفني خطفة ولقيتني طايرة مع اني واقفة، ما بقتش فاهمة ما بقتش عارفة ده عمل في روحي وفي قلبي ايه،
سريع ومن غير انتظام، وضحك لي نفسي الضحكة قلت خلاص تمام كده أنا أنا. قبل ما نحكي وقبل ما نقول كلمتين تليفون ورن استأذن وبعد خطوتين في الزحمة ده من قبل ما أعرف هو مين كده كده كده. خد قلبي مني وخدفني خطفة ولقيتني طايرة مع إني واقفة. خد قلبي مني وخدفني خطفة ولقيتني طايرة مع إني واقفة. ما بقتش فاهمة ما بقتش عارفة ده عمل في روحي وفي قلبي.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً، أرحب بضيف العزيز دكتور فادي النحلاوي الاستشاري في جراحة الأورام ورئيس قسم الأورام في مستشفيات أوريانا وميدكير في دبي والشارقة، هو جراح أورام في مستشفيات برجيل وإستير الشارقة ومدرس في كلية الطب في جامعتي الشارقة وعجمان. تحية مجددة لك دكتور فادي النحلاوي. مستمعون يتفاعلون معك فعلا بكثرة، يطرحون عليك أسئلة على الواتساب، يحاولون الاتصال بنا أيضا، وسنبدأ مع سؤال وصلنا على رقم الواتساب من العراق. مساء الخير، تحية طيبة لكم وللدكتور فادي. كيف يمكن الوقاية من أمراض السرطان بصورة عامة وسرطان الرئة بصورة خاصة؟ وأسأل عن عمليات زرع الرئة ومدى نجاحها، مع وافر الشكر والامتنان.
طيب، الوقاية بشكل عام دائما نحن ما ننصح باتباع حياة صحية متوازنة من الناحية الجسدية ومن الناحية النفسية، الابتعاد عن الاسترس، الابتعاد عن الشدة النفسية، تناول الأطعمة الصحية، ممارسة الرياضة لمدة على الأقل 20-30 دقيقة بشكل يومي. يعني هذه التوصيات ما دائما ما غالبا ما نحن ننصحها بشكل عام للسرطانات. بالنسبة لسرطان الرئة أكيد يعني ما ننصح به هو الابتعاد عن التدخين، هذا رقم واحد. عدم إغفال أي شكاية متعلقة في الصدر حتى لو كانت بسيطة، المتابعة بشكل دائم وأبدا هي من التوصيات التي نذكرها. ويعني وإذا ما حدث السرطان يعني نأمل أن يكون في المراحل الباكرة واتباع خطة العلاج وموضعة من قبل الأطباء. يعني هذه أهم التوصيات التي ما نذكرها. بالنسبة لعمليات زرع الرئتين، غالبا عمليات زرع الرئتين لا تكون لوحدها، بتكون زرع قلب ورئتين بسبب الارتباط العضوي والوظيفي ما بين هذين العضويين، تعتبر من أعقد وأكبر عمليات الزرع. تعتمد نسبة نجاحها على نسبة نوع المرض الذي يجرى له. حتى الآن لا ينصح بإجراء عمليات الزرع هذه لمرضى السرطان، غالبا ما تجرى لبعض الحالات الخاصة، الأمراض الرئوية المزمنة والانسداد المزمن. تجرى فقط في بعض المراكز الكبيرة وتتطلب خبرة كبيرة، لا زالت النتائج مقبولة إلى حد ما، إنما ليست مشجعة بشكل كبير.
شكرا جزيلا. لديك أسئلة كثيرة، سنسرع الوقع. وسؤال وصلنا من العراق أيضا، كان المستمع سأل: ممكن أعرف تأثير تدخين الفيب على صحة الجسم بصورة عامة وعلى صحة الرئة بصورة خاصة؟ محمد بيقول الطبيب أجاب عن... فعلا هو رجع عقب وقال الطبيب أجاب عن هذا السؤال: شكرا لكم على اختيار المواضيع، هل لأبخرة البخور المستخدم في البيوت تأثير على صحة الرئة؟ فهو طبعا عرف أنه أجبت عن الفيب، فما رأيك بالبخور؟
شوف، أعود وأكرر، يعني ممكن، من الممكن، لا شيء مثبت علميا للدراسات أنها لها تأثير مباشر حتى الآن. بشكل عام أنا كرأي شخصي، يعني استنشاق أي أنواع من المبخرات أو الأدخنة أو الأدوية والملوثات لها تأثير حتما على الجهاز القصبات وعلى أغشية الرئتين. قد لا يكون مثبت حاليا أنها لها تأثير، إنما في المستقبل قد يثبت. لذلك يفضل الابتعاد عن استنشاق أي أنواع من الأبخرة أو الأدخنة الغير طبيعية.
شكرا. كمان من سلطنة عمان محمد طرح علينا تقريبا نفس السؤال: هل ملطفات الجو الاصطناعية تسبب سرطان الرئة وكذلك البخور؟ طبعا في كل الأمكنة التي نذهب إليها اليوم، يعني المحلات، في المنازل، كلنا نضع ذلك، والشموع أيضا التي
صحيح.
نعم. إذن ما رأيك بشكل سريع دكتور فادي دون تكرار؟
كما ذكرت لا يوجد إثبات حالي، إنما لها تأثير، حتما لها تأثير، سواء حتى على مستوى الالتهابات أو المخرشات. ودليل على ذلك أنه العديد من عندهم أمراض تحسسية وربوية، عند استنشاق هذه المواد تنقبض القصبات، يعني لها حتما تأثير حتى على الإنسان الطبيعي. يفضل الابتعاد عنها، لا يوجد إثبات حاليا الدراسات، لكن في المستقبل قد يكون لها هناك إثبات وارتباط مع السرطان.
شكرا. نواصل معك. ومن سلطنة عمان هذا السؤال أيضا: شكرا لك وللدكتور، هل حصل مرارة بسبب سرطان، خاصة إذا ترك من دون
ممكن هناك نسبة ضئيلة عند تكون الحصيات كبيرة ومهملة لمدة أكثر من 10 أو 20 سنة، وخصوصا عند بعض المرضى وخصوصا مرضى السكري، هناك ارتباط، قد يكون هناك ارتباط تسببها لسرطان المرارة.
نعم، شكرا. نواصل معك ونبقى في سلطنة عمان. مساء الخير سونيتا، ومساء الخير للدكتور فادي. كيف من الممكن الحد من انتشار تليف الرئة وطرق منع التهابات الرئة؟
طرق منع التهابات الرئة والمحافظة على صحة جسدية: الابتعاد عن العدوى والالتهابات، الابتعاد عن التدخين، الوقاية من تليف الرئة. تليف الرئة كلمة كبيرة جدا، قد يكون متعلق بالالتهاب وقد تكون متعلق بأمراض مناعة ذاتية. المتابعة الدقيقة وتشخيص المرض بشكل جيد ومتابعته والتزام بالعلاج هو كفيل في تحقيق أفضل نتائج العلاج والوقاية.
نعم، شكرا. نواصل معك دكتور فادي. وأيضا الآن اتصال يأتينا من إيطاليا من مستمعنا الدائم، طلب التحدث إليك أحمد من إيطاليا. ألو أحمد.
برونتو.
أهلا وسهلا فيك. برونتو.
برونتو، أهلا بحضرتك وأهلا بالدكتور، وأشكر على المعلومات القيمة.
نعم، أنت بتدخن؟
أنا بدخن الشيشة للأسف.
فهلا انبسطت بالحلقة أكيد، إنه حتى غير المدخنين عندهم أكثر سرطان رئة. نعم.
أنا بص، عايز أسأل بس الدكتور، هل الشيشة أقل ضررا من التدخين، من
الشيشة
السجاير أو الفيب؟ ده السؤال الأول. في سؤال تاني.
تفضل. منجاوب على السؤال الأول دكتور فادي، هل الشيشة مضرة كالفيب والتدخين؟
الشيشة مضرة كالدخان. مقارنة الشيشة بالفيب يعني كمقارنة الدخان بالفيب، يعني هذا له أضرار. الفيب قد يكون أقل من ناحية تعرض للقطران، الشيشة لها ضرر بشكل تقريبا موازي للتدخين من ناحية تسبيب للسرطان والتعرض للقطران والنيكوتين. بالنسبة إذا ما نقارن الدخان بالفيب، هي لا مجال للمقارنة، يعني كما ذكرت الدراسات، يعني كما أشيع أن الفيب هو أقل ضرر ضرر من الدخان أو الشيشة حاليا دراسات تثبت أن له ضرر قد لا يكون نفس الضرر الذي تحدثه التدخين والشيشة، إنما هناك ضرر جديد لم يكن يحدثه الدخان والشيشة أصبحت تحدثه الفيب، وتسبيب بالسرطان أصبح أيضا مثبت بشكل كامل.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا أخذت تطعيم ضد مرض البالمونيتا، مش عارف اسمه إيه بالعربي تقريبا كده، اللي هو أمراض الرئة أو التهابات الرئة أو حاجة زي كده. ده يعني لازم اللي عدى سن معين هنا في إيطاليا لازم بياخده. هل التطعيم ده يعني يقلل من حدوث مرض السرطان في الرئة؟
ليس له علاقة، دراسات لم تثبت، هو فقط تطعيم كتطعيم الإنفلونزا الروتيني اللي بينعطى، التطعيم اللي بيؤخذ ضد الالتهاب المكورات العقدية أو المكورات الرئوية، في بعض الدول تعطيه بشكل روتيني بعد سن معين، ونعطيه بشكل طبي في بعض الحالات، مثلا الناس العاليين الخطورة قبل بعض العمليات الجراحية كاستئصال الطحال، إنما ليس له ارتباط بسرطان الرئة لا إيجابا ولا سلبا.
شكرا جزيلا دكتور.
نعم، شكرا. نواصل دكتور فادي النحلاوي معك ومع مستمعينا أيضا لمزيد من التوعية الصحية، ورسالة صوتية وصلتنا من موريتانيا. إذا
تحياتي لك سونيتا ولفريقك، الحمد لله العودة بالسلام لأرض الكرواسان بعد عناء السفر، والسفر قطعة من العذاب، وكما قال صلى الله عليه وسلم. لدي سؤال واحد، في الحالة الطبيعية إذا أصيب الشخص بالكحة يدع الأمر يمر مرور الكرام، لكن هناك حالات ربما تكون خطيرة، إذا كانت الكحة جافة والعينين جاحظتين ربما تدل على السل الرئوي، أود من الدكتور أن يبين لنا الفرق بين الكحة الطبيعية والكحة التي تدل على السل الرئوي، وشكرا.
نعم، إذن هل هناك
أولا لا يوجد كحة طبيعية أبدا، أي سعال هو عبارة عن، قد يكون هناك سعال عرضي يعني يحدث لمرة واحدة، أما أي سعال أيا كان سواء جاف أو رطب يدل هنا على وجود أمراض، ليست فقط أمراض السل إنما أمراض عديدة، سواء الأورام سواء التحسس أو الأمراض المناعة الذاتية أو الالتهابات، أي سعال يجب مراجعة الطبيب، وخاصة عند استمراره لفترة طويلة ولا يكون عارض ولا يكون موجود عند الشخص فيما قبل.
شكرا جزيلا. ننتقل إلى سوريا في آخر سؤال نطرحه في حلقتنا اليوم، ومستمع كتب إلينا يقول: مساء الخير سونيتا، أود أن أسأل إذا كان هناك مشكلة في المثانة ولا نستطيع تفريغ البول بشكل كامل، هل هذا يؤدي إلى حدوث سرطان في المثانة؟
احتباس أو المثانة الغير وظيفية هي من الأمراض التي شائعة، وتكون قد تدل على وجود أمراض انسدادية، طبعا أكيد يجب مراجعة الطبيب للدراسة الكاملة والتأكد أن هناك لا يوجد أمراض، إنما احتباس أو تأخر في إفراغ المثانة حتى الآن ليس له ارتباط بالسرطان سرطان المثانة، إنما تأخر الإفراغ الحقيقة البول بشكل عام واحتباس وقلة السوائل له دور في تطور العديد، يؤثر على وظيفة الكليتين والمثانة والعضلات المثانة، الذي قد يكون له دور في تطور الأورام بشكل غير مباشر.
مستمعنا مجددا من العراق لنا آخر سؤال، ولكن فعلا هذا آخر سؤال، هل استنشاق المونتاج بواسطة التبخير له تأثير سلبي على الرئة؟
أكيد له تأثير سلبي، كما ذكرت يعني وجود هذه المبخرات والغازات التي تنبعث نتيجة احتراق المنتول أو أثبتت أن له تأثير بشكل مباشر على ظهارية القصبات والرئتين، ويؤدي إلى حدوث التهابات جزئية والتي تقود بدورها إلى حدوث السرطانات أيضا في المستقبل.
شكرا جزيلا دكتور فادي النحلاوي على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعينا، على كل المعلومات التي أعطيتنا إياها حول زيادة نسبة سرطان الرئة عند غير المدخنين، وهو ملف اليوم. أذكر مستمعينا بأننا سنعيد بث هذه الحلقة هذه الليلة عبر أثير مونتي كارلو الدولية، أو من الممكن إذا أردتم متابعتها مجددا الاستماع إليها من خلال الرابط الذي سنضعه اليوم على صفحة الفيسبوك. كل التحيات لكم أينما كنتم. شكرا مجددا دكتور فادي النحلاوي، شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة، ستكون الأخيرة لهذا الأسبوع قبل إجازتي. كل التحيات لكم، دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.
الجنار خليها الدنيا تعرف قلبي مين اختار انت.